قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قوله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك، أي فهو مشرك. قبل أن ندخل في الحديث حول أدلة هذا الباب، نريد أن نفرق أولا بين التوسل والتبرك، بين التوسل والتبرك، حتى نكون على بينة، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى الفساد العريض. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل صفحة 158 و159، قال: التوسل يختلف اختلافا بينا عن التبرك. التوسل يختلف اختلافا بينا عن التبرك، ومن يسوي بينهما فإنه يكون قد ارتكب خطأ شنيعا ووقع في جهل فظيع بالحقائق الشرعية. ثم قال: إن التبرك هو التماس، إن التبرك هو التماس من حاز أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الايه؟ التبرك. من حاز اثرا، او هو التماس من حاز اثرا من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قوسين قال الشيخ: حصول خير به خصوصية له صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيبغي من التماس التبرك بهذا الاثر أن يحصل له إيه؟ خير، لخصوصية هذا الأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده. وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده، كأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. قال: ويتبدى هذا الفرق في أمرين، هو الفرق بين التوسل والإيه؟ والتبرك. الأمر الأول أن التبرك يرجى به في شيء من الخير الدنيوي فحسب. يبقى التبرك يرجى به في شيء من الخير الدنيوي فحسب، بخلاف التوسل الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. يبقى واضح أن التبرك هنا أخص من الإيه؟ من التوسل. الفرق الثاني أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيان، بخلاف التوسل الذي هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. مثال لهذا الفرق: يتوسل بأسماء الله تعالى ويطلب بها ما شاء من تحقيق حاجة دنيوية مثل التوسعة في الرزق أو أخروية كطلب النجاة من الإيه؟ من النار. وهذا مشروع بلا شك، بينما لا يجوز لهذا المسلم أن يفعل ذلك حينما يتبرك بأثر من آثاره صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول مثلا: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بثوب نبيك صلى الله عليه وسلم أو بساقه أو بوله أن تغفر لي وترحمني. ومن يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه من غير ريب ليشك الناس في عقله وفهمه، فضلا عن عقيدته وإيه ودين. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى احنا عندنا ان التوسل بيختلف عن الايه؟ عن التبرك، والتسوية بينهما تؤدي الى فساد عظيم. فالتبرك هو التماس من حاز اثر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم حصول خير به، خصوصية ليه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واما التوسل فهو ارفاق الدعاء الله تعالى بشيء من الوسائل الايه؟ المشروعة التي شرعها الله للعباد، زي ما ذكر: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أو بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم أو بمتابعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن دي كلها أمور من الدين، بل هي من ايه؟ من الأساس الذي لا يستقيم للمسلم سير في عبادة الله عز وجل إلا أن يؤمن بهذه الأشياء وينبني عليها العمل الصالح. وذكر الشيخ أن هذا الأمر بيتبدى الفرق، يعني بيتضح في أمرين: أن التبرك عادة يرجى به إيه؟ في شيء من الخير الدنيوي في إيه؟ فحسب. وأما التوسل فإيه؟ فهذا يعم الخير الدنيوي والإيه؟ والأخروي. والفرق الثاني أن التبرك والتماس الخير العاجل كما سبق بيانه، بخلاف التوسل الذي هو إيه؟ هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. وأيضا بالنسبة لمسألة التبرك، عندنا تبرك مشروع وتبرك باطل، تبرك مشروع وتبرك ايه؟ باطل. فالتبرك المشروع انواع، منها اولا التبرك بالاقوال والافعال والهيئات. يبقى من التبرك المشروع التبرك بالايه؟ بالاقوال والافعال والايه؟ والهيئات. فمن الاقوال ذكر الله تعالى، ده بيتبرك بالذكر ولا لا؟ تبرك. وتلاوة كتابه، تلاوة كتابه. وفيه حديث: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر. وفيه أن الله يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس ايه؟ ليس منهم، انما جاء لايه؟ لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا ايه؟ لا يشقى بهم جليسهم. وبركات القرآن لا تحصى من اجر التلاوة والشفاعة وغيره. ماشي. وأيضا من التبرك بالقول قول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، أي ليس هو بأول خبر يعني أو خير يجري الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على أيديكم للناس. ومن الأفعال التي تكون سببا للبركة طلب العلم وتعلمه، فمن بركاته الرفعة في الدنيا والآخرة، ومنها أداء الصلوات في جماعة، ومنها الجهاد، ومن بركاته نيل الشهادة. لديه أفعال، صحيح العلم بيبقى فيه أقوال وكذا الصلوات وغيرها، لكن يشتمل على الإيه؟ على الفعل أيضا. ومن الهيئات المباركة الاجتماع على الطعام والأكل من جوانب القصعة ولعق الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وأيضا هذا الحديث أخرجه الإمام أبي داود وهو حديث حسن. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطيه. ليه؟ لأن أنت لو كلت من وسط الطعام يبقى إيه؟ أزهدت البركة ذلك، لكن لما تأكل من حافة الإناء فتبقى البركة في إيه؟ حتى إذا أتى من يأكل يكون الطعام فيه إيه؟ بركة. وهذا هو حديث: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطيه. نعم. لا لا لا، ده رواه ابن ماجه وحديث صحيح. يبقى هذه يعني ايه أمثلة للتبرك بالأقوال والأفعال والإيه والهيئات. النوع الثاني من التبرك المشروع التبرك بالأمكنة، التبرك بالإيه؟ بالأمكنة، كمكة والمدينة والشام والمساجد النوع الثالث التبرك بالأزمنة، مثل التبرك برمضان خصوصا ليلة القدر ومن جملته العشر الأواخر والعشر الأول من ذي الحجة وعاشوراء ويوم الجمعة وغيرها. وهناك أطعمة تلتمس فيها البركة كزيت الزيتون، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة إيه؟ مباركة. ومن ذلك اللبن، وقد علم الناس قديما وحديثا بركة الإيه؟ اللبن. وكذلك الحبة السوداء، ولذلك سموها حبة الإيه؟ البركة بقى نفسها. وماء زمزم والنخل والخيل. وتلتمس البركة في كل هذا على الوجه المباح المشروع دون تعدي. دي كلها أمثلة سواء في الأقوال أو الأفعال أو الهيئات أو الزمان أو المكان، إيه فيها إيه؟ فيها معنى التبرك المشروع. ده يعني من الأطعمة التي جاء النص في الشريعة على إيه؟ على بركتها. أما التبرك الباطل فمثلا في التبرك بالأمكنة على غير ما ورد الشرع، كتقبيل أبواب المساجد مثلا أو أعتابها أو التمسح بجدران الكعبة، عدا المكان اللي هو إيه؟ الملتزم. فقد ثبت عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يلصقون صدورهم بالملتزم، اللي هو المكان اللي بين إيه؟ اللي بين الحجر الأسود والإيه؟ وباب الكعب. ماشي؟ ما وجودك وجودك في هذا المكان بتتبرك به على الايه، على الوجه المشروع. فاذا كنت مثلا في مسجد، البركه في المسجد بايه؟ الصلاه وقراءه القران والذكر واستماع العلم وتعليم العلم، الاعتكاف، ماشي، وغيرها بقى، التماس البركة التي في الأطعمة بأكلها والأشربة بشربها. فمثلا تجد بعض الناس من الأعاجم مثلا يفضل من أول ما يدخل في الكعبة يفضل يقبل في البيبان ويتمسح فيها، والأعمدة كل عمود يقابله يعني إيه كأنه ركن من أركان الإسلام. فهذا من التبرك غير المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به ولم يفعله أحد من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين. من التبرك الباطل أيضا تخصيص يوم معين بأعياد واحتفالات لم ترد في الشرع، كالمولد النبوي ويوم الإسراء ويوم الهجرة وبدر وغير ذلك. كذلك من التبرك الباطل التبرك بذوات الصالحين، بذوات الايه؟ الصالحين. ولم يرد أن أحدا من الصحابة فعل شيئا من ذلك مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يتبركون بذاته في ايه؟ في حياته، صح ولا لا؟ وده واضح كثير جدا يعني في اقتتال الصحابة على وضوئه او على نقامته او على تفليه. عائشة رضي الله عنها بتعد من مناقبها ان ايه؟ أن ريقها قد خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما إيه؟ لما أصلحت له السواد. فلم يفعلوه مع أبي بكر ولا عمر ولا سائر المشهود لهم بالإيه؟ بالجنة. قال شيخ الإسلام: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنان، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاع. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء اللات، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح. عندكم ورش ولا ايه؟ ورويس. طيب ماشي، هي لعل صوبها ورش يعني، يعني يعقوب بتشديد التاء. يعني ايه اللات؟ فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم سقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عدهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وطبعا الرسول ليه بعث المغيرة؟ لأنه من إيه؟ من ثقيف. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج. يبقى هو على اللي هو على قراءة الجمهور إن دي إيه؟ أخذوها من الإيه؟ من لفظ الإله ومن لفظ الجلالة يعني، وإيه؟ وأنثوها، وإيه؟ وأنثوها. وأما على قراءة التجديد فقال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للإيه؟ للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤه عليها، سلأ الدهن أو الزب أذابه بالتسخين وإيه ونحو. وده يعني السويق لما يأتي بدقيق وسمن وإيه وما وغير ذلك يصنع لهم إيه شيء يشبه الحساء. فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحو، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور إلى آخره. فيقول: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وإيه وتعظيما. فبالك يعني إيه هم يعني عبدوا الصخرة وعبدوا القبر يعني صاحب القبر. خذلك فيه فهذا يجمع بين القولين. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيها بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام وفي بعض النسخ والأوثان. وأما العزة فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، مكان بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان: يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد ابن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، شجرات يعني شجر السمر، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. في رواية السيرة وليه شد عليه، واخد بالك، إن تدعيه اليوم يعني لا تقوم لك قائمة بعد ذلك. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعمها، وفي نسخة في بعض النسخ فعممها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. واضح إن كان فيه جن كان يسكن داخل المكان الذي يسمى العزة. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما منات فكانت بالمشلل عند قدي بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تلك إذن قسمة إيه ضيزة أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسم التي لو كانت بين مخلوقين كانت إيه كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. ثم قال شيخ الإسلام عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه وحديث صحيح. أبو واقد الليثي رضي الله عنه اسمه الحارث ابن عوف قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وغزوة حنين طبعا كانت من غزوات المشهودة التي ذكر الله عز وجل في كتابه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وكانوا ألفا ونيف. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف رحمه الله. عادة الإنسان لما بيتربى على شيء أو يكون على مذهب باطل ثم ينتقل إلى الحق يعني أحيانا يزل لسانه ببعض الكلمات أو يفعل بعض التصرفات تلقائيا لكثرة ما كان يفعل يفعل هذا، يعني ممكن تلاقي واحد مثلا تابع عن التدخين في إيده ألم يحطه كهيئة السيجار مثلا، ليه؟ لأنه اعتاد الحركة دي، يعني صارت الأعضاء مبرمجة مميكنة على هذا الأمر. إنسان مثلا عايش في بيئة الصوفية مثلا ثم أنقذه الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي ولو أن رجلا صاحب هؤلاء من الصبح فلا يأتي عليه العصر إلا ويكون من أحمق الناس، فتفاجأ تلاقي يعني كان معتاد مثلا حلف بغير الله سبحانه وتعالى بالولي الفلاني أو العلاني، فممكن أن يعني تجد أن هذا الكلام يخرج منه دون شعور في بعض الأحيان. يقول وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. يعني لما كانوا بيعلقوا بالأسلحة طلبا للبركة من هذه الشجرة وأن النصر سيكون حليفه، فكانوا يتفائلون بها ويتبركون بها. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط اللي هو السلاح فظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواه سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الألوهية أو الإلهية. قوله إنها السنن بضم السين أي إليه الطرق. خد بالك، يبقى الله أكبر إنها السنن أي أن تسيروا في الطرق التي صار فيها من قبلكم. ثم ذكر مثال لهؤلاء الذين ضلوا في باب التبرك هذا أو التقليد لغيرهم من غير أهل الإسلام. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ألحق هذه بتلك يرهب ويخيف ويدخل الفزع على من قال هذه المقالة، فأتى لهم بأعلى ما يعلمه في هذا الباب، لأنهم قطعا لم يقصدوا أبدا أن تكون هذه الشجرة إلها يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف، مكتوب عندي في نسختي بابن أبي شامة، والصواب بأبي شامة، لأن أبي شامة ده يعني ليس في نسبه وإنما هو لقب له، كانت له شامة فوق حاجبه الأيمن فكان يلقب به بأبي شامة. طيب سيدي ماشي، رضي الله عن نسختك. وله طبعا كتاب مشهور، كتاب البدع، واللي هو الباعث على إنكار البدع والحوادث. قالوا من هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، والعمد. التخليق اللي هو وضع الخلوق، يعني ايه تطيب الايه الحيطان، حطوا عليها ايه طيب زي كما يوضع مثلا على ستر الكعبة، وكذلك العمد جمع عمود، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية. ممكن يبقى الميت يعني غير مسلم أصلا، يعني بقول لك فيه في مطروح هناك واحد بقول لك جندي مش عارفين هو يوناني ولا فرنسي ولا بتاع، والمهم شاع أن الرجل ده من الأولياء، وكان الناس لفترة طويلة يعني إيه يتبركون به ويقيمون له موالد وما إلى ذلك. قال فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسنه. وأنا رأيت هذا بعيني، الناس كانت بتروح يعني تصلي الفجر في الجماعة الشرعية، والجماعة الصوفية قاعدين شغالين قدام مسجد الشيخ حسنين، خلالك انت يعني طبعا طول الليل قاعدين بقى أناشيد وأشعار و وكذا، والناس راح تصلي الفجر وهم في عالم آخر. قال ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة إلى آخر ما قال. وذكر ابن القيم ما ذكره أبو شامة، ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا في هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغاة اللي هم أراذل الناس، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة، وهذا نراه إلى يومنا هذا. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بأثار النبوة. بل خاف عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. وللأسف إن احنا الشعب المصري عنده طبيعة يعني رقة القلب ويعني الميل إلى مسألة الكرامات وغيرها دون التثبت من صحة هذه الأشياء. فأحيانا يقول لك شجرة مش عارف على الطريق الفلاني بتسرق بالليل، واخد بالك ده مش عارف واحدة اسمها ايه الشيخة نادية كانوا بيقولوا هناك في البحيرة اللي بيروح مش عارف. فالأمر ده وطبعا يعني ذكروا ان الانجليز كانوا اذا ارادوا ان يستعمروا مكان فشق عليهم بالوسائل العادية ان هو يخلي الناس يروحوا هناك يقوموا ايه يخترعوا لهم ولي في المنطقة ديت، وهندلك ويعودوا بقى يشيعوا في البلاد اللي حواليه ان الشيخ ده طار وجه هنا وبتاعه مش ما فيش يعني 3-4 شهور تلاقي بقت بلد كاملة قاعدة حوالين الضريح ويستوطنوا بقى وياخدوا الأراضي. فيتم الإنجليز الكفر عرفوا هذا الأمر من ايه يعني من طبيعة هذا الشعب. ف يعني هذا باب وسيلة وزريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، واحنا بنشوف عند قبور القبور المشهورة كقبر الحسين أو البدوي أو الدسوقي أو العباس المرسي وغيرها، يعني لا زال الناس يذهبون فيشركون بالله سبحانه وتعالى ويتبركون بهذا التبرك الباطل غير الشرعي. وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رسالة المسائل، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر أكثر من 100 مسألة، وقد شرحها الإمام الألوسي، شرح هذه المسائل وكتاب مطبوع، مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. لا والله مش متذكر الفقر دي، بس هو مطبوع مشهور. مطبوع مشهور. أظن أنه هو ليس صاحب التفسير، إنما ربما حفيده، إنه شكر الألوسي. أما مسائل هذا الباب، المسألة الأولى تفسير آية النجم، وإن ربنا سبحانه وتعالى أتى بصيغة الاستفهام الدل على التحقير والإيه والتصير، أفرأيتم اللات والعزى إلى آخر الآيات. الأمر الثاني معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا، كان مجرد إيه اقتراح فقط. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالإيه بالجهل، يعني كونهم من الأخيار. وصحيح يعني حديث عهد بكفر وجاهلية، ولكنهم بمجرد إسلامهم صاروا إيه صاروا صحابة. فإذا وقع هذا الجهل من بعضهم فمن باب أولى أن يقع في من بعدهم، لا سيما عند دروس العلم وفشو الجهل ووجود علماء سوء يزينون للناس أن هذا ليس بمخالف للشرع. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس ليه غيرهم، احنا قلنا هم صاروا في عداد ليه الصحابة، كقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الإيه بهذه الثلاث، إنه كبر وقال إنها إيه السنن، وقال لتتبعن سنن من كان إيه قبلكم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كما في بعض النسخ كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إيه إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، معنى هذا الكلام أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله، فكذلك البركة لا تكون من غير الله أو فيما يعني إيه برك الله سبحانه وتعالى فيه أو وضع فيه الإيه البركة. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لإيه لمصلحة، لا يحلف إلا لمصلحة، يعني إيه كمصلحة تأكيد الأمر أو حث الناس على الانتباه له، عدم تجاوزه، إعطاؤه قدره من العلم والعمل. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي من كبار الصحابة، يعني واضح أن لم يقل كل الناس في هذا الجيش هذا المعنى للرسول، إنما قاله بعضهم من الداخلين في الإسلام حديثا. الثانية عشرة قولهم الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وكذلك أيضا التسبيح، والتسبيح أكثر عند التعجب من من التكبير. الرابعة عشرة سد الذرائع، أي إلى أمور مذمومة، لأنه لو ترك وفتح هذا الباب لأدى إلى الكفر الأكبر الذي يخرج به العبد من دين الإسلام. فسد الذرائع هذا باب عظيم جدا، سواء في أمور التوحيد أو حتى في غيرها من المفاسد، الذي يعني إن فتحت هذه الأبواب صار أدت إلى مفاسد عظيمة. فمثلا بنقول إن المنع من الوقوع في الشبهة سد ذريعة للوقوع في المحرم الأصلي، ماشي؟ فإذا أكثر الإنسان من الوقوع في الشبهات اللي هي في مسائل يعني الاكتساب المال والأكل والشرب والسكن واللباس وغير ذلك، يوشك أن يوقع الحرام، كما في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وأيضا النهي عن التشبه بكل من ليس بمسلم، بكل من ليس بمسلم، يعني سواء باليهود أو النصارى، لأن الفتنة بهم أعظم. لعل أهل الجاهلية الآن اندرست معالمهم مثلا، لكن الأمة الآن بتتشبه بمن؟ باليهود والنصارى أكثر، والنصارى أكثر حتى من اليهود. صحيح اليهود الذين يديرون المسائل من وراء الستار، لكن النصارى هم الذين يعني في الصورة. وذلك اليهود مثلا يقولون الفيل أو الحمار اللي يكسب احنا هنركبه، والفيل والحمار دول رمز للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، هنالك سواء الفيل هو اللي كسب احنا راكبينه او الحمار كسب احنا راكبينه. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نقول ليس يعني هذا الامر من السنة باطلاقه، ولكن حينما يعني يحتاج الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب مثلا يعني على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. لكن هل يعني تكون هيئة الخطيب هكذا على طول الخط؟ لا، فهذا يعني حال من حال النبي صلى الله عليه حينما يأتي يعظ الناس في أمور عظيمة، أو حينما يكون هناك الداعي والمقتضى لعلو صوته ولشدة تحذيره فيغضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن في حال التعليم العادي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الحديث يكرره ثلاثا، يعني حتى إن العاد لو أحب أن يحصي حروف الكلمات لا أحصاه، يبقى بيتكلم بالراحة خالص. حتى في قراءته القرآن عائشة بتنكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كقراءتكم إيه هذه، وإنما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي، يقف على رؤوس الآية. فيبقى قول الشيخ الغضب عند التعليم نقول أحيانا حينما يوجد الدعاء المقتضى. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها ليه السنن، إنها ليه السنن، يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستقلد من سبقها من الأمم وتقول بكثير من الأقوال وتفعل كثير من الأفعال التي فعلتها الأمم التي سبقتنا. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقع الشرك في الأمة ولا لا؟ الشرك الأكبر وقع والشرك الأصغر وقع، وكثير من الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت في الأمم السابقة، بل محنة الأمة الآن هي الخنوع والتقليد الأعمى لليهود والنصارى. حتى الحاجات اللي هم بيكتشفوا إنها أصبحت ضارة وأفسدت عليهم معيشتهم ونكدت ونغصت عليهم، واخد بالك، لسه احنا برضو بنحارب فيها هنا، وهم هناك بيحاولوا يحاربوا يرجعوه. يعني هناك النساء بتعمل مظاهرات، كل شوية تلاقي مظاهرات في دول الاتحاد الأوروبي تطالب النساء بالعودة إلى عصر الحريم مرة أخرى، العودة إلى البيت، ادونا ربع مرتب، ادونا نص، ادونا أي حاجة ورجعونا البيوت تاني. وهناك احنا لسه هنا بنحارب حتى إيه، حتى تتساوى المرأة مع الرجل وتدخل المجالات التي لم تصل إلى اقتحامها بعد. فسبحان الله، يعني إن 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 يعني كثير من محنة الأمة هو النظر إلى الحياة الغربية ومحاولة تقليدها حتى في الأشياء التي أضرت بمجتمعاتهم ونغصت عليهم معايش. يعني الآن هم بيحاربوا هناك لإعادة مسألة الزواج اللي هي الأسرة بمعناها المعروف، لأن معظم يعني أكثر الزيجات هناك ما بيبقاش الزواج الشرعي عندهم، يعني بيعملش مثلا بالكنيسة أو بيسجلوا كذا، إنما يبقى رجل تعرف على امرأة أعجبها وأعجبته ويعيشوا مع بعض ويخلفوا عيال، والمرأة هي اللي بتعول أصلا وهي اللي بتبقى شيء لهم، بل إنها ترضي الرجل إنها تنفق عليه، ممكن يبقى هو قاعد عاطل وهي اللي بتجدح عشان ما يسيبهاش ويذهب إلى غيره. وده مش أمثلة قليلة، لا ده أمر شائع جدا. أكثر الانهيارات النفسية التي تحدث بين النساء هناك بسبب هذا الأمر، أنها بتخاف من أن يفارقها هذا المخادن أو الرفيق أو ما يسمى عندهم بأي تسمية، بتنجب منه يعني أولاد، وممكن يموت، ممكن يسيبها وخلاص، الأم هي اللي بتعول هؤلاء الأولاد بعد ذلك. فما فيش أسرة بمعنى كلمة الأسرة، فهم هناك بيحاربوا، عاوزين يقيدوا تاني هذه الحرية التي فتحوها للرجال والنساء، بحيث يبقى الزواج هو يعني الأمر الرسمي للإنجاب وتكوين الأسر. والله شفت من حوالي يومين ثلاثة حاجات مفزعة في تقرير يعني المقارنة بين الحياة في المجتمعات الإسلامية وأوروبا وأمريكا، إحصائيات مهولة جدا، سواء من ناحية العنف ضد المرأة أو المسائل التحرش الجنسي والاغتصاب وحتى قتل النساء وغيرها، أمر مريع جدا في هذه البلدان. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أي لبعضنا ممن يقلدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. يبقى أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على ليه؟ الأمر، فما لم يثبت به الأمر فهو بدعة وخروج عن ليه؟ عن الشريعة. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة الإيه؟ المشركين. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بإيه؟ بكفر، نحن حدثاء عهد بكفر. فهذا الباب، وإن كان شيخ الإسلام لم يذكر فيه إلا قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي، لكنه باب مهم لأنه وسيلة وزريعة من فرط فيه أن يقع بعد ذلك في الشرك الإيه؟ في الشرك الأكبر. ولربما إذا اعتقد إنسان في هذه الأشياء بهذه العقيدة ينتقل الأمر من مجرد فعل شرك أصغر إلى بعد ذلك شرك أكبر، يعني فيصير كدعاء غير الله وغيرها من الأشياء التي لا يختلف فيها أنها من الشرك من الشرك الأكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن توحيده وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.